بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثالث.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأيت أن أصدر هذا الدرس وهذا المجلس الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا علينا أجمعين بوصية. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. حديث حسن بمجموع طرقه. هذه ميزة لم يظفر بها أحد في كل زمان ومكان إلا أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. وإن شاركهم بعض الطوائف فبان بهذا أنه لا يستغرب أن ينبري أهل العلم وأئمة أهل السنة لأهل الباطل من أهل البدع والمحدثات في دين الله، فيردوا عليهم مخالفاتهم وانحرافاتهم بالدليل من الكتاب والسنة، وذلكم حتى يكون التدين لله صافيا تجريدا للإخلاص له وتجريدا للمتابعة وتجريدا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله من عامل عمله حتى يستجمعها. وإلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته نواقض الإسلام، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
وأقول: لا يتم إيمان العبد حتى يستجمع أمورا حيال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كتابا وسنة. الأمر الأول الرضا بهذه الشعيرة. الثاني التسليم لها. الثالث الانقياد التام. الرابع الإيمان الجازم بأن هذه الشريعة والشعيرة حق على حقيقته، أدرك تفسيرها أو لم يدرك، فيجب أن يصونها المسلم عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة والتمحلات للصد عن هذه الشعيرة. الخامس اعتقاد أن شرع الله كامل وتام، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، سواء كانت هذه الشعيرة فرضا أو نفلا. وقد جاء في التنزيل الكريم ما لا يحصى من الآيات في هذا الباب، ونحن نسوق بعضها. الآية الأولى في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تأملنا مضمون هذه الآية الكريمة وجدنا حاصله فيما يأتي. الأول إقسام الحق جل في علاه، أن العباد لإيمانهم غاية لا يتحقق إلا بها، فإن قصر دونها فهو ليس بإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل صغير وكبير ودقيق وجلي في جميع الأمور في النفس والمال والعرض وغير ذلك مما يحصل فيه النزاع بين المسلمين. الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اتساع الصدر وانشراحه، وهذا إشارة إلى قبوله والرضا به. الثالث ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الثالث، الانقياد التام، الانقياد التام لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف واحد من هذه الأمور الإيمان قد ينتفي كماله أو كله حسب ما يقوم بقلب العبد. الآية الثانية وهي من سورة النساء أيضا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحاصل ما تضمنته أولا أمر الله أهل الإيمان، وخصوا بهذا الخطاب لأنهم هم المنتفعون حقا بالأمر والنهي والخبر كما جاء من عند الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. الثاني رد ما يكون فيه التنازع بينهم والشجار والخصومة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. وأقول لأنه فيه الحكم فيما بين العباد. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وبهذا يظهر أن الرد إلى الآراء المحضة والأقيسة العقلية ينافي هذه، وأنه ليس فيه الفصل. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، الحديث. فبان أن غير كتاب الله من آراء الرجال وتأصيلاتهم وقواعدهم وتأسيساتهم ليس فيه هدى ونور، ليس فيه هدى ولا نور، بل هو إما جهل وإما ضلال. الأمر الثالث في قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإشارة بقوله ذلك خير يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر ورد ما تنازع فيه العباد إلى الله وإلى رسوله كما تقدم، خير، ذلك خير. ومفهومه أن غير ذلك ليس خير. وقوله وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. فقوله فإن تنازعتم في شيء جملة شرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والمعنى إن تنازعتم في شيء فلم تردوه إلى الله وإلى الرسول فلستم بمؤمنين. الآية الثالثة آية الأحزاب، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومعنى الآية تنبيه العباد إلى أنهم يجب عليهم الاستسلام لقضاء الله ورسوله وأن لا يتخيروا غيرهما. هذا أولا. وثانيا أنهم حينما يتخيرون شيئا ويقدمونه على قضاء الله وقضاء رسوله فإنهم عصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا ظاهرا، لأنهم بهذا الاختيار الذي رضوه وفضلوه على حكم الله عز وجل باينوا الحق به ولم يصيبوا. وهذه الآية ذكر غير واحد من أهل التفسير منهم ابن عباس أنها نزلت في أمر زيد بن حارثة وزوجه زينب رضي الله عنهما، وقد صارت بعد أم المؤمنين، حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، وأعني بها زينب رضي الله عنها، حينما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ترفعت واستنكفت وقالت: كيف يكون هذا وأنا خير منه؟ لأنه مولى وحرة قرشية. فأنزل الله هذه الآية فقالت: رضيت ما رضيه الله لي ورسوله، رضيته منكحا لي، يعني زوجا لي. وفي هذا الباب كما هو مقرر في علم الأصول ومبسوط بالأدلة والأمثلة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي شاملة لتلكم القصة ولكل ما يكون فيه قضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلكم من الآيات. فإذا تقرر هذا فإن هذا الذي اعتقد الآية الرابعة، الآية الرابعة قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالشطر الأول من الآية توبيخ واستنكار ومقت وذم لمن عدل عن حكم الله ورسوله إلى أحكام غيرهما وسماها جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، لأنها مبنية على الجهل، فمنشأها إما تحريف النصوص أو كتم ما يجب بيانه تدينا لله عز وجل، أو جهل واستحسان عقلي. أفحكم الجاهلية يبغون، والمعنى أفيطلبون حكم الجاهلية. الثاني خبر بمعنى الأمر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والمعنى لا حكم أحسن من حكم الله، لمن آتاه الله اليقين وانشراح الصدر والطمأنينة لأحكام الله. واليقين كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه هو الإيمان كله. فإذا هذا أمر للعباد بأن يطلبوا حكم الله عز وجل في كل قضية تعرض له، وبهذا يستبين أن هذه الآيات الأربع مجتمعة على وجوب التسليم لما جاء عن الله، وسواء هذا الجاء عن الله كتاب أو سنة صحيحة، لأن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفرق بينهما. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم عمله وإن شق على النفوس. نعم، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومهما يأتيكم النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم اجتنابه. ثم أكد هذين بالتحذير: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآيات الأربع كلها متفقة على شيئين كما قدمنا، كما ذكرنا، أحدهما هذا، والآخر ما هو؟ النهي عن طلب الحكم من غير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان وتقى وسبيل نجاة، وأن الاستنكاف عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم مهلكة وعطب وخزي أيضا في الدنيا والآخرة. وبهذا يستبين أن صاحب هاتين الخصلتين كافر، من اعتقد هاتين الخصلتين صادم هذه الآيات وما هو في معناها، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر. وصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بما قضت به هذه الآيات وما هو في معناها، وهو متواتر من سنته صلى الله عليه وسلم، وصادم كذلك إجماع الأئمة على ما تضمنته آيات الكتاب الكريم وتواترت به السنة، اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو اعتقد أن حكم غيره أفضل من حكمه أو أحسن من حكمه. فلا يتصور مؤمن كمل الله له إيمانه، لا يتصور من مؤمن كمل الله إيمانه هاتان الخصلتان أبدا. وختم الشيخ رحمه الله هذا الناقض بمثال، أعد المثال يا شيخ.
قال رحمه الله: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
هذه لفتة، يفضل، يفضل حكم القوانين، والمقصود بالقوانين هو ما سنه البشر وشرعوه من أنفسهم. فهذا الحكم كفر، ويسمى كذلك الحاكم به على سبيل العموم للزجر كافرا. لكن أنبه إلى قاعدة أو قاعدتين، بل قاعدتين. القاعدة الأولى أن أهل السنة، وقد قدمنا القول بأنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من مقولة أو فعلة هي كفر أو بدعة أو فسق، ومع هذا لا يحكمون على المخالف بمقتضى هذه المخالفة لما سيأتي بعد. القاعدة الثانية التفريق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين. وذلكم لأن هذه الأحكام التبديع والتفسيق والكفر من أحكام الله، من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيها لاجتهاد الخلق أبدا. فالحكم على سبيل التعميم والإطلاق يشترط فيه عندهم دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة. فيقولون على سبيل المثال: الزاني وشارب المسكر والقاذف فساق، لدلالة الشرع على هذا الحكم. ويقولون: من جحد فرضا من فرائض الله المعلومة كفر، لأنه ذلك ثابت شرعا. ويقولون مثلا من سلك سبيل المعتزلة كان فاسقا، وأما الحكم على سبيل التقييد والتعيين، الحكم على المعين، فإنه له عندهم شرطان. أحدهما دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة كما تقدم، والثاني انطباق الوصف على المعين، وصف الفسق أو الكفر أو البدعة. وكيف يكون ذلك؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط التي يجب اجتماعها الأول التكليف ويشمل البلوغ والعقل، الثاني العلم بما تقتضيه مخالفته، الثالث الاختيار، الرابع العمد. وهذه الشروط مستوفاة في دواوين أئمة أهل السنة، وأقرب شيء أحيلكم عليه القواعد المثلى لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وشروحها التي انبنت عليها. فإذا تقرر هذا فإن الحاكم بالقانون الوضعي له حالتان: إحداهما حالة العلم والفقه مع الاستحلال، علم وفقه بتغيير أحكام الله مع الاستحلال، يغير أحكام الله عالما بذلك مستحلا صراحة. فإن كان الاستحلال باطنا فهو منافق. وهذا له صور: إحداها اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده الأولى اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده المساواة أنه يستوي هذا وهذا، الثالثة اعتقاده أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، لا يصلح في هذا الزمان. وما أكثر من ينادي بمثل هذا هذه الأيام. نعم، فيولدون بأن الحرية فوق الشرع، ويصرح بعضهم في بعض الأقطار العربية بأنه لن يطبق الشريعة. لا كثرهم الله، اللهم من كان منهم فيه خير فعجل له الهداية، ومن لم يكن فيه خير فأكف المسلمين شره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اعتقاده أن حكم الله هو الواجب، وأن الحكم بغيره من القوانين محرم وكفر، لكنه حكم بالقانون لمصالح يرجوها أو هوى في نفسه، فهذا فاسق من الفساق. نعم، هذا الثاني.
قال رحمه الله: الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمل به كفر. هذا يستدين منه أن مجرد العمل بشريعة الله لا ينفع وحده، بل لا بد أن ينضم إليه محبة هذه الشريعة. محبة هذه الشريعة والإيمان بها بأنها من عند الله، فإذا لم يكن محبا لهذه الشريعة فإن العمل لا ينفع. والبغض على وجهين: بغض ظاهر يصرح به المبغض لما شرعه الله عز وجل، وإن كانت نافلة، فهذا هو الكافر. والثاني بغض في الباطن، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو أنواع ذكر أهل العلم منها: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أبغضه كله. نعم، هذا أول ما يجب بيانه. الثاني مما يجب بيانه في هذا الباب الأدلة من الكتاب، فالأدلة من آية التنزيل الكريم على وجوب محبة ما أنزله الله وشرعه مع العمل أكثر من أن تحصى. منها على سبيل المثال أول سورة: إذا جاءك المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أكذبهم الله عز وجل لأنهم يقولون قولا ظاهرا ولا يؤمنون به في الباطن. الآية الثانية من سورة القتال، وهي قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، مقتهم سبحانه وتعالى وتوعدهم بالهلاك. ثم ذكر بعد ذلك السبب لما كانوا متوعدين بالتعس والهلاك، قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ثم ذكر عقوبتهم: فأحبط أعمالهم. هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم، جراء ما أبغضوه من شرع الله. الآية الثالثة آية البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال أهل العلم: وهو كره لكم أي شاق وشديد، شاق وشديد عليكم لما فيه من مفارقة الأهل والمال، وكذلك التعرض لإزهاق الروح، فيحتاج إلى أولي عزيمة صادقة يدفعها إيمان قوي وصبر واحتساب. ثم وهنا نبههم سبحانه وتعالى إلى أن الأمر الظاهري لا يحكم عليه، لا يحكم به، يعني ظواهر الأشياء قد لا يحكم بها، ولهذا قال: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما يدريكم أيها المسلمون. فلعلكم تفضلون القعود وترك الجهاد فيهجم عليكم العدو فيتسلط عليكم فيستبيح بيضتكم، يستبيح أعراضكم ودماءكم ويتسلط على أموالكم. ولعل ما كنتم تكرهونه من الانبعاث للجهاد هو خير، ولا شك أنه خير. لماذا؟ لأنكم ترهبون عدو الله ويكبح الله بكم جماحة وتقوى شوكة المسلمين بما يحرزونه من نصر، بما يهيئه الله لهم من نصر على الأعداء، فيغنمون ويأسرون ويسبون فيهابهم العدو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تنبيه إلى وجوب تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتسليم للحكم. فأحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على مصالح ومنافع وحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون الاحتياط للدين وابتغاء السبيل المنجية التي تبرأ بها ذمة العبد إلا بالامتثال لأمر الله بالفعل وامتثال نهيه بالاجتناب وامتثال خبره بالتصديق، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر. فإن ظهرت الحكمة بنص أو إجماع فبها ونعمة، كانت نورا على نور، وإن لم تظهر فلست مكلفا بمعرفة الحكمة، أنت مخاطب بالتسليم للحكم. هذا هو تمام الانقياد. نعم. وهنا بعض الأمثلة: كراهة ما أنزل الله ليست مقصورة على الواجبات، بل هي شاملة لكل شرع الله عز وجل. فكما قدمنا المسلم مخاطب بمحبة هذه الشعائر والشرائع كما أنه مخاطب باستعمالها. وقد مضى أن الأمر يعفى عن المرء ما عجز عنه، أما النهي فلا بد من الاجتناب. فمن الأمثلة كراهية الصلاة جماعة، فمن كره الصلاة جماعة يكره الأمر بها فهذا يقع في الكفر، ركب شعبة من شعب الكفر، لأن صلاة الجماعة في أرجح القولين وأصحهما الوجوب، وهذا قد بسط في مسائل الأحكام. هذا مثال. المثال الثاني وهو في الواجبات كراهية الحدود، فكيف تقطع يد وكيف تزهق روح مقابل حد من حدود الله؟ لماذا لا يكتفى بالغرامة المالية والحبس؟ هذا فيه تعطيل منافع، هذه شعبة أخرى من شعب الكفر. مثال ثالث، أمر الحق جل في علاه في المداينة بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فمن دافع عن هذا، أعني جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، دافع عن هذا وجادل وجالد وعاند، فهذه علامة الكراهية لهذا الحكم، فهذه الشعبة الثالثة من شعب الكفر. المثال الرابع، مما شرع الله سبحانه وتعالى التعدد في النكاح، بل جعله الأصل، والاكتفاء بواحدة رخصة، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية، هذا نص صريح، وقد من الله علينا بذكر ما تيسر من حكم التعدد في شرحنا لكتاب التفسير من صحيح البخاري في تفسير سورة النساء، فليراجعها من أحب ذلك. وها هنا وقفتان مع نساء المسلمات. الوقفة الأولى، إذا كانت المرأة تكره الشعيرة وتكره الأمر بها فقد ركبت شعبة من شعب الكفر فعليها التوبة والتبرؤ من هذا لأنها ردة. وإن كانت تكره أن يتزوج زوجها أخرى لأن الأخرى فيها مضرة لها، وأخذ بعض ما كانت تناله من زوجها حينما كانت مخلية، فهذا أمر فطرت عليه الغيرة، لكن يعاب عليها وتذم وتمقت وتركب فسقا حينما تؤذيه في نفسه أو في ماله بالتبذير والإسراف، أو في أولاده تغيظهم فيها، أو تستعدي عليه أهلها أو أهلها فتتسلط عليه، هذا فسق، فيجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وأذكر بناتنا بأمر أظنه خافيا على أكثرهن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوته رضي الله عنهن، يعني أزواجه، أمهاتكن يا مسلمات، يجتمعن عند صاحبة الليلة فيتسامر الجميع، ثم تذهب كل إلى بيتها، ويبقى صلى الله عليه وسلم عند صاحبة الليلة. وبهذا العرض تعلمون أن من ينبري للتعدد بعبارات تهون شرعيته، وأنه من سنن الله المحكمة، مثل ما يطلقه بعض الكتاب المثقفين العارين عن العلم بشرع الله والفقه في دين الله إلا القليل، من أن التعدد فكرة فتجب محاربتها، والكتابة ضدها إلى غير ذلك. وكذلك ما تعمد إليه بعض الوسائل المغرضة من إظهار هذه الشريعة في مظهر الظلم والتعدي، فيجب التفريق أيها المسلمون والمسلمات بين أمرين في هذه المسألة. الأمر الأول، يجب اعتقادكم أن هذه من شرائع الله ومن سننه المحكمة، فيجب التسليم لشرعيتها والرضا به. الثاني كون الإنسان لا يرغب في التعدد لعدم قدرته على العدل، فهذا أمر فيه مندوحة. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا يجوز اعتبار بعض الظلمة من الأزواج محسوبا على التعدد نفسه، فمن كان هذا اعتقاده فقد أخطأ واتهم الله عز وجل واتهم شرعه واتهم نبيه صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف والجور، وهذه شعبة من شعب الكفر. نعم، التطبيق العملي لهذه الشعيرة يسيء فيه كثير من الأزواج لا يحصون، لكن هذا له دوافع، إما الجهل أو الغلبة فيميل مع جانب إلى آخر، وهذه قد بسطت يعني العدل بين الزوجات في كتب الأحكام، فيستغنى بما ذكر هناك وبسط عن إعادته هنا. والمقصود أيها المسلمون أن المسلم يجب عليه أن يعتقد من أصول دينه محبة كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى فرضا أو نفلا، حتى لو كره التراويح، كره شرعيتها، أو كره ركعتي الضحى، أو كره صوم الاثنين والخميس، يقع في شعب من الكفر. نعم، هذا الذي يسلم به دينه، نعم، وتبرأ به ذمته، ويصبح منقادا لله ولرسوله، وتام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العمل قد يكون واجبا وقد يكون سنة، وقد يحول بينه وبين الواجب عجز لا يستطيع معه فعل الواجبات كلها، وهذا هو في مندوحة كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبالله التوفيق. ثم ننتقل إلى ما تيسر من أسئلتكم لعرضها علينا من قبل رئيس اللجنة العلمية الشيخ فؤاد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم،
آمين الله المستعان.
ونبدأ بهذا السؤال الذي طلبتم البداء به في الليلة الماضية، ألا وهو المتعلق بنصيحة أو
اسكت
خذ على جنب بس
اسكت تأدب
أرفقوا بي يا أخوان
أخرجوه
هذا رجل عام،
سلموا الشرطة.
رجل عام كأنه يا شيخ،
سلم الشرطة هم أولى، سلموها الشرطة أبدا، عوامنا عقلاء ولله الحمد.
كأنه في عقله شيء
عنهم السلطات تتولى.
أحسن الله إليكم. نبدأ بهذا السؤال الذي طلبتم البداء به، ألا وهو: المرأة التي طلبت النصيحة في مسألة العوازل التي تستخدم لمنع الحمل، وجزاكم الله خيرا.
أقول يا بنتي: أولا، لا يحل لمسلم ومسلمة قطع النسل بالكلية، فهذا أخشى أن يوقع صاحبه في الكفر إذا كره شعيرة طلب النسل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالودود الولود، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أو قال: مكاثر بكم الأمم. ثانيا، أنا لا أدري عن حالك حتى أفتيك بالرخصة أو عدم ذلك، لكن أحيلك على نفسك لما أوجب الله عليك من خالص التدين له، وقد شرع لك ولزوجك كثرة النسل، وهذا من التدين لله عز وجل، لأنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، إذا أفتاك طبيب مسلم استشاري فما فوق أن الحمل، أو أنك لا تصلحين للحمل، كأن يكون بك مرض القلب أو غيره من الأمراض التي يقويها الحمل ويعرضك لخطر هلاك أو تعطل بعض أعضائك، فلا مانع من منع الحمل بأية طريقة. لولب أو حبوب أو غير ذلك. أمر رابع يجب التفريق بين تنظيم النسل وقطع النسل. فقطع النسل أو حجب النسل هذا تقدم الكلام فيه، أما تنظيم النسل فهذا في حق شريعة الولادة، فكثير من النساء يكون بين المولود والمولود سنة تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لكن هذا متى تعرفه؟ بالمولود الثاني فما بعده، لأن المولود الأول ليس به عبرة. فبعض النساء تحمل من أول ليلة وتلد بعد أشهر، بعد 9 أشهر أو 10، فلا يقال هذه شريعة الولادة لأن التجربة لم تكن. فإذا كانت شريعة الولادة بالتجربة فلها أن تنظم حملها بحيث يكون بين المولودين 3 سنوات أو 4 سنوات حتى يرتفع المولود الأول عن الثاني، ولن يستغني عنها أولادها، حتى الذي عمره 10 سنوات أو أكثر هو محتاج إلى أمه، لكن حاجة دون حاجة أكثر من حاجة. فالذي عمره 2 أو 3 أحوج، والذي عمره 4 أقل حاجة، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عما يذكره بعضهم من جواز الخروج على الحاكم الفاسق بما حصل من أحادي السلف، فما قولكم حفظكم الله؟
أولا ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اصطفاه وأوجب على العباد طاعته واتباعه، وشرط اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وتفصيل القول في معنى هذه الآية يطول. فإذا تقرر هذا فإنما حدث من بعض السلف من الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم أجمعين هذا لا يحتج به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وعلى إجماع، وكذلك لا يحتج به على إجماع غيرهم من الصحابة والتابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الأخذ بأسهل الأقوال في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها عند الضرورة؟
أقول في الأمور التي للمسلم فيها التخيير بين الفعل وعدمه فهو مخير في الأسهل، وهذا أمثلته كثيرة، ومنها الرخصة في الصوم في السفر أو الفطر. نعم. فهنا الأفضل الأخذ بالرخصة لأنها أسهل. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني واجباته. هذا الباب واسع ومحل بسطه القواعد الفقهية التي دونها علماء الإسلام وشرحها من بعدهم. نعم. أما تتبع الرخص وتتبع الخلافات فهذا خطأ، فالواجب على المسلم الحاذق الذي عنده فقه وأهلية النظر أن يأخذ بما يسعفه الدليل ويسنده ويقوي، وأما العامي ف فيعطى خلاصة وحاصل فقط، ولا يحتاج إلى بسط الخلافات. هذا الذي أعلمه حتى الساعة في هذه المسألة. نعم.
وهذا آخر يقول: رجل سرق مبلغا من المال من امرأة وهي لا تعلم بأنه هو السارق ولم تشاهده، إلا أنها لما ذهبت لتأخذ مالها من المكان الذي وضعته فيه لم تجده، ومن هول المصيبة عندها أسقطت الجنين الذي في بطنها ونزل ميتا. وهذا السارق يسأل الآن، يقول: ما هو طريق التوبة لي وجزاكم الله خيرا؟
أقول أولا، إن كان يعرف هذه المرأة حق المال يعرفها، فليرد مالها مستعملا المعاريض. هذا استلفته مثلا من شخص وقال إنه لك، أو هذا المال أنا اقترضته منك أو اقترضته إحدى أقاربي وأنت نسيت لطول الوقت. لأن نخشى أن لو أخبرها وصرح لها لفضحت ورفعت عليه قضية، والقضية مركبة. الأمر هذا أولا. الثاني نعم
الأذان.
طيب، نتابع الإجابة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أقول: بدالي أن القضية مركبة من قضيتين ولا تنحل إحداهما إلا بالأخرى، ولهذا فإني أرجع عن كلام الأول فأقول مستعينا بالله، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. أقول الجنين هذا الجنين الذي سقط فيه غرة وهي عبد أو أمة، وهذا متعذر الآن، ففيه خمس من الإبل قيمة خمس، وسمعت أن المحاكم قررت أن الدية 300,000، فخمس إبل قيمتها 15,000 مع رد المال. لكن هذا وإن كان يكلفه ويعرضه لما لا بد له منه من المقت واللوم، لكن لا خلاص إلا بحل الأمرين جميعا، يرد المال ويدفع دية هذا الجنين لأمه، والدية على عاقلته، هو على العاقلة. نعم. ولكن عليه نوصيه أن يوسط أهل الخير والوجاهة والثقة عند الطرف الآخر. نعم. وإن أبوا إلا مرافعته فهذا أمر آخر. فلو كانت السرقة وحدها لهان الأمر، لكن إسقاط هذا الجنين، نعم، قد يحتاج الأمر إلى مرافعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نعم. يوجد في الغرب واعظ يقول إن المكتوب في المصاحف ليس قرآنا، إنما القرآن الحقيقي هو المقروء على الألسن والمحفوظ في اللوح المحفوظ وفي صدور الناس، وإنما المكتوب في مصاحفنا عبارة عن القرآن كالنقد الورقي في أيدي الناس، ليس لها قيمة لذاتها، وإنما المعنى القيم محفوظ في مكان آخر تدل عليه الورقة. يقول هذا السائل: وبدأ ينتشر هذا القول بين بعض الناس يقولون المصحف وما فيه حبر وأوراق وليس قرآنا، فما موقف المسلم من هذا الكلام؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، إذا ثبتت هذه المقولة عن ذلكم الواعظ فإني أحذر المسلمين والمسلمات من الاستماع إليه، فإنه مختل، إما ضال مضل وإما فاسد العقل. ثانيا، هذا الرجل خالف إجماع أهل السنة، فقد أجمعوا على أن القرآن كيفما تصرف فيه، تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في الألواح أو في المصاحف، فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل. وهذا إنما استعمل القياس العقلي، وهذا هو منشأ الضلال، وأنا أظنه سوف يتدرج حتى يقول القرآن قسمان: لفظ ومعنى، فالمعنى هو كلام الله، والحروف واللفظ هذا مخلوق. أظنه لا يقف إلا عند هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما ضابط قبول الهدية من الطالب إلى المعلم؟ وهل الدعوة إلى الغداء أو العشاء داخلة في هذا؟
الأصل عدم قبول الهدية من الطالب، لما؟ لأنها مظنة المحاباة والمجاملة، لكن يستثنى أحوال، الحال الأولى أن يرد المعلم مثلها، يرد المعلم مثلها، فإذا أهدى إليه قلم أهدى إليه مثله أو خير منه، وإن كان لا يقدر اعتذر عنها وشكره وأحسن الثناء عليه، نعم، وطيب خاطره، نعم، وبين له أن هذا يا بني محرم بيني وبينكم. الحالة الثانية وهي الدعوة على طعام، إن كانت الدعوة خاصة بالمدرسين من طلاب هذا خطأ، هي من هذه المحرمة. أما إن كانت عامة، حفلة عرس أو عقيقة دعي إليها هؤلاء وغيرهم من أهل الحي والمعارف، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنهم لم يكونوا مقصودين أصلا، هي معترضة كما يقولون. الحال الثالثة إذا تخرج الطالب في المدرسة أو انتقل منها إلى مدرسة أخرى، فلا مانع أن يكرم بعض معلميه، وإن كرم المدرسة كلها أفضل، ولو بهدية كتب لمكتبة المدرسة أو الأساتذة. الحال الرابعة إذا غادر المدرس تلك المدرسة ولم تكن له علاقة بها، إما تقاعد أو استقال أو انتقل إلى جهة تعليمية أخرى أو إلى جهة حكومية أخرى، فأراد طلابه أن يكرموه اعترافا بفضله، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ذكرتم أن صلاة الجماعة واجبة، فهل من صلى منفردا لا تصح صلاته؟
يا بني، لماذا أدمجت قضية في قضية؟ نحن وغيرنا تكلمنا في هذه وبينا شروط وجوب الجماعة على الرجال، ولعلي أعيدها أو بعضها. أولا البلوغ، الثاني العقل، فالمجنون والمعتوه لا تجب عليه الجماعة. الثالث سماع النداء المجرد دون مكبر صوت، فإن مكبر الصوت لا عبرة به الآن، يعني يسمع النداء أو يمكنهم سماع النداء، لأن المؤذن قد تعترضه عوارض أو هم يشغلهم شاغل. نعم. الرابع الأمن، أمن الطريق، يأمن على نفسه أو وأهله، يأمن إذا خرج. فإذا تحققت هذه الشروط وجبت صلاة الجماعة، نعم. وأما صلاة المنفرد لعذر فهذا لم نتناوله في المسألة، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لعن الكافر بعينه وكذلك لعن المتبرجة؟
لعن الكافر بعينه إذا كان يظهر العداوة للإسلام وأهله فهذا يلعن بعينه، كالذي يمتهن مصحف أو يتطاول على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يلعن بعينه لأن عدو الإسلام، نعم. أما الساكن الساكت الوادع فهذا يدعى إلى الإسلام بحكمة وموعظة حسنة، فإن استجاب فكان بها، وإلا يترك ويحفظ له عهده ويخالق بالمخالقة الحسنة، كان جارا ترعى حرمته في نفسه وماله وعرضه، ويجوز الإهداء إليه، نعم. وأما المتبرجات فيجوز لعنهن على سبيل العموم، فيقول: لعن الله المتبرجة، لعن الله المترجلة، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أما المعينة فلا، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما قولكم في من يقول إن الحاكمية أخص خصائص الألوهية؟
هذا ليس بصحيح، فالحاكمية هي في الألوهية من جهة وفي الربوبية من جهة أخرى، فاعتقاد أنها من شرع الله المحكم الباقي حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا من الربوبية، معاني ربوبية الله عز وجل. نعم. ومن حيث الألوهية التقرب إلى الله بهذا الحكم، حكم الله، تقرب إلى الله بتنفيذه، وإن كان فيه ما فيه من المشاق، فهذا يدخل في الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من السؤالات متعلقة بشراء السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك الإيجار.
أقول: الذي أعلمه في باب البيوع من المعاملات في باب العقود أن العقد، أن مجلس العقد يجب أن ينتهي مجلسه بواحد من أمرين: إما البيع فيتخلى عنه المالك، سيارة، بيت، أي شيء، أو ينتهي بعقد إجارة وفق الشروط المعتبرة، فإذا تفرق وجب هذا العقد كالبيع. لا، فالمؤجر يعني العقد الذي ينتهي بإجارة، العين المؤجرة تعود إلى مالكها بعد انتهاء مدة الإجارة، وإن أراد المستأجر أن يشتري عقد عقدا جديدا على البيع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من فرنسا يقول: هل تجوز المشاركة في الالتماسات لطلب تغيير قانون منع النقاب؟ ويقول: هي عبارة عن توقيعات عبر الإنترنت دون الخروج من المنزل.
يعني كأنهم يكتبون إلى الدولة. نعم. معروضا يطلبون فيه كف الدولة عن المتحجبات وأمرها بإلزامهن الكشف. أولا، من قرت في بيتها ولم تخرج، ما علمت أن الكفار في فرنسا أو غيره يدخلون عليها ويلزمونها بكشف الوجه في بيتها، أو كانت في السيارة ماشية، ما علمت هذا، وإنما الذي أعلمه في من تخرج في الشوارع العامة وفي الأسواق يأمرونها بكشف الوجه، فإن كانت خرجت لضرورة كالطب كالتطبب أو أمر لا بد لها منه، حاجة لا بد لها منها، فكشف الوجه في حقها ضرورة، يرتكب أخف الضررين، خشية أن يعتدي عليها كافر فيعريها أكثر ويتعدى على حرمة جسدها أكثر، فيرتكب هنا أخف الضررين. بقي معروض يكتبه وجهاء المسلمين والعقلاء منهم، وإذا دعت الدولة إلى يعني كثرة أصوات، أرى أنه لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقوم باستقطاع مبلغ من المال الفائض عن حاجتي وحاجة أهل بيتي وأقسمهم بين ابني وابنتي بالتساوي وأدخره لهم مع إخراج زكاته في موعدها، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من أن أعطي الذكر ضعف ما أعطي الأنثى؟
أولا يا ابن لم تعمد إلى هذا التصرف؟ احفظ مالك ولا تتصرف هذا التصرف، وأخرج زكاة ما حال عليه الحول في شهر معين مثل رمضان، أخرج الزكاة، أدي الزكاة منه على 1025. نعم، وأعطي ابنك ما يحتاجه، والبنت ما تحتاجه مثيلاتها من البنات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من ليبيا، يقول: هل علامة الجمع الحسابية الزائد تعتبر صليبا؟ وما الضابط في معرفة الصليب؟
الضابط الصليب هو جاء من مسلك يهودي نصراني، لأن النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا المسيح صلى الله عليه وسلم وصلبوه، ولم يكن ذلك، فهي هيئة مصلوب، هيئة مصلوب. فلا أستطيع أن أقولها أن هذا من علامة الصليب، لكن لو رمز بكلمة زاء، حرف الزاء الممدودة، أولى وأحوط، والله أعلم. لعل عندنا مدرس رياضيات هنا يعطينا رأيه. هل يوجد مدرس رياضيات من حضور؟ كانوا غير موجود. طيب لا بأس،
نكتفي بهذا يا شيخ.
نعم
نكتفي بهذا.
طيب تقام الصلاة.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثالث.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأيت أن أصدر هذا الدرس وهذا المجلس الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا علينا أجمعين بوصية. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. حديث حسن بمجموع طرقه. هذه ميزة لم يظفر بها أحد في كل زمان ومكان إلا أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. وإن شاركهم بعض الطوائف فبان بهذا أنه لا يستغرب أن ينبري أهل العلم وأئمة أهل السنة لأهل الباطل من أهل البدع والمحدثات في دين الله، فيردوا عليهم مخالفاتهم وانحرافاتهم بالدليل من الكتاب والسنة، وذلكم حتى يكون التدين لله صافيا تجريدا للإخلاص له وتجريدا للمتابعة وتجريدا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله من عامل عمله حتى يستجمعها. وإلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته نواقض الإسلام، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
وأقول: لا يتم إيمان العبد حتى يستجمع أمورا حيال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. الأمر الأول الرضا بهذه الشعيرة. الثاني التسليم لها. الثالث الانقياد التام. الرابع الإيمان الجازم بأن هذه الشريعة والشعيرة حق على حقيقته، أدرك تفسيرها أو لم يدركها، فيجب أن يصونها المسلم عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة والتمحلات للصد عن هذه الشعيرة. الخامس اعتقاد أن شرع الله كامل وتام، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، سواء كانت هذه الشعيرة فرضا أو نفلا. وقد جاء في التنزيل الكريم ما لا يحصى من الآيات في هذا الباب، ونحن نسوق بعضها. الآية الأولى في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تأملنا مضمون هذه الآية الكريمة وجدنا حاصله فيما يأتي. الأول: إقسام الحق جل في علاه، أن العباد لإيمانهم غاية لا يتحقق إلا بها، فإن قصر دونها فهو ليس بإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل صغير وكبير ودقيق وجلي، في جميع الأمور، في النفس والمال والعرض وغير ذلك مما يحصل فيه النزاع بين المسلمين. الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اتساع الصدر وانشراحه، وهذا إشارة إلى قبوله والرضا به. الثالث: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الثالث: الانقياد التام، الانقياد التام لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف واحد من هذه الأمور الإيمان قد ينتفي كماله أو كله حسب ما يقوم بقلب العبد. الآية الثانية وهي من سورة النساء أيضا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحاصل ما تضمنته: أولا، أمر الله أهل الإيمان وخصوا بهذا الخطاب لأنهم هم المنتفعون حقا بالأمر والنهي والخبر كما جاء من عند الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. الثاني رد ما يكون فيه التنازع بينهم والشجار والخصومة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. وأقول لأنه فيه الحكم فيما بين العباد. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وبهذا يظهر أن الرد إلى الآراء المحضة والأقيسة العقلية ينافي هذه، وأنه ليس فيه الفصل. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، الحديث. فبان أن غير كتاب الله من آراء الرجال وتأصيلاتهم وقواعدهم وتأسيساتهم ليس فيه هدى ونور، ليس فيه هدى ولا نور، بل هو إما جهل وإما ضلال. الأمر الثالث في قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإشارة بقوله ذلك خير يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر ورد ما تنازع فيه العباد إلى الله وإلى رسوله كما تقدم. خير، ذلك خير، ومفهومه أن غير ذلك ليس خير. وقوله وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. فقوله فإن تنازعتم في شيء جملة شرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمعنى: إن تنازعتم في شيء فلم تردوه إلى الله وإلى الرسول فلستم بمؤمنين. الآية الثالثة آية الأحزاب، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومعنى الآية: تنبيه العباد إلى أنهم يجب عليهم الاستسلام لقضاء الله ورسوله وألا يتخيروا غيرهما. هذا أولا. وثانيا أنهم حينما يتخيرون شيئا ويقدمونه على قضاء الله وقضاء رسوله فإنهم عصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا ظاهرا، لأنهم بهذا الاختيار الذي رضوه وفضلوه على حكم الله عز وجل باينوا الحق به ولم يصيبوا. وهذه الآية ذكر غير واحد من أهل التفسير منهم ابن عباس أنها نزلت في أمر زيد بن حارثة وزوجه زينب رضي الله عنهما، وقد صارت بعد أم المؤمنين، حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، وأعني بها زينب رضي الله عنها، حينما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ترفعت واستنكفت وقالت كيف يكون هذا وأنا خير منه، لأنه مولى وحرة قرشية. فأنزل الله هذه الآية فقالت رضيت ما رضيه الله لي ورسوله، رضيته منكحا لي يعني زوجا لي. وفي هذا الباب كما هو مقرر في علم الأصول ومبسوط بالأدلة والأمثلة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي شاملة لتلكم القصة ولكل ما يكون فيه قضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلكم من الآيات. فإذا تقرر هذا فإن هذا الذي اعتقد الآية الرابعة، الآية الرابعة قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالشطر الأول من الآية توبيخ واستنكار ومقت وذم لمن عدل عن حكم الله ورسوله إلى أحكام غيرهما وسماها جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، لأنها مبنية على الجهل، فمنشأها إما تحريف النصوص أو كتم ما يجب الله ما يجب بيانه تدينا لله عز وجل، أو جهل واستحسان عقلي. أفحكم الجاهلية يبغون، والمعنى أفيطلبون حكم الجاهلية. الثاني خبر بمعنى الأمر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والمعنى لا حكم أحسن من حكم الله، لمن آتاه الله اليقين وانشراح الصدر والطمأنينة لأحكام الله. واليقين كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه هو الإيمان كله. فإذن هذا أمر للعباد بأن يطلبوا حكم الله عز وجل في كل قضية تعرض له، وبهذا يستبين أن هذه الآيات الأربع مجتمعة على وجوب التسليم لما جاء عن الله، وسواء هذا الجاء عن الله كتاب أو سنة صحيحة، لأن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفرق بينهما. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم عمله وإن شق على النفوس. نعم، هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومهما يأتيكم النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم اجتنابه. ثم أكد هذين بالتحذير: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآيات الأربع كلها متفقة على شيئين كما قدمنا، كما ذكرنا، أحدهما هذا، والآخر ما هو؟ النهي عن طلب الحكم من غير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان وتقى وسبيل نجاة، وأن الاستنكاف عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم مهلكة وعطب وخزي أيضا في الدنيا والآخرة. وبهذا يستبين أن صاحب هاتين الخصلتين كافر، من اعتقد هاتين الخصلتين صادم هذه الآيات وما هو في معناها، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر، وصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بما قضت به هذه الآيات وما هو في معناها، وهو متواتر من سنته صلى الله عليه وسلم، وصادم كذلك إجماع الأئمة على ما تضمنته آيات الكتاب الكريم وتواترت به السنة. اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو اعتقد أن حكم غيره أفضل من حكمه أو أحسن من حكمه. فلا يتصور مؤمن كمل الله له إيمانه، لا يتصور من مؤمن كمل الله إيمانه هاتان الخصلتان أبدا. وختم الشيخ رحمه الله هذا الناقض بمثال، أعد المثال يا شيخ.
قال رحمه الله: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
هذه لفتة، يفضل حكم القوانين، والمقصود بالقوانين هو ما سنه البشر وشرعوه من أنفسهم. فهذا الحكم كفر، ويسمى كذلك الحاكم به على سبيل العموم للزجر كافرا. لكن أنبه إلى قاعدة أو قاعدتين، بل قاعدتين. القاعدة الأولى أن أهل السنة، وقد قدمنا القول بأنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من مقولة أو فعلة هي كفر أو بدعة أو فسق، ومع هذا لا يحكمون على المخالف بمقتضى هذه المخالفة لما سيأتي بعد. القاعدة الثانية التفريق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين، وذلكم لأن هذه الأحكام التبديع والتفسيق والكفر من أحكام الله، من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيها لاجتهاد الخلق أبدا. فالحكم على سبيل التعميم والإطلاق يشترط فيه عندهم دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة، فيقولون على سبيل المثال: الزاني وشارب المسكر والقاذف فساق، لدلالة الشرع على هذا الحكم. ويقولون: من جحد فرضا من فرائض الله المعلومة كفر، لأنه ذلك ثابت شرعا. ويقولون مثلا من سلك سبيل المعتزلة كان فاسقا. وأما الحكم على سبيل التقييد والتعيين، الحكم على المعين، فإنه له عندهم شرطان، أحدهما دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة كما تقدم، والثاني انطباق الوصف على المعين، وصف الفسق أو الكفر أو البدعة. وكيف يكون ذلك؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط التي يجب اجتماعها: الأول التكليف، ويشمل البلوغ والعقل. الثاني العلم بما تقتضيه مخالفته. الثالث الاختيار. الرابع العمد. وهذه الشروط مستوفاة في دواوين أئمة أهل السنة، وأقرب شيء أحيلكم عليه القواعد المثلى لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وشروحها التي انبنت عليها. فإذا تقرر هذا فإن الحاكم بالقانون الوضعي له حالتان: إحداهما حالة العلم والفقه مع الاستحلال، علم وفقه بتغيير أحكام الله مع الاستحلال، يغير أحكام الله عالما بذلك مستحلا صراحة. فإن كان الاستحلال باطنا فهو منافق، وهذا له صور، إحداها اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده الأولى اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده المساواة أنه يستوي هذا وهذا، الثالثة اعتقاده أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، لا يصلح في هذا الزمان. وما أكثر من ينادي بمثل هذا هذه الأيام. نعم، فيولدون بأن الحرية فوق الشرع، ويصرح بعضهم في بعض الأقطار العربية بأنه لن يطبق الشريعة، لا كثرهم الله، اللهم من كان منهم فيه خير فعجل له الهداية، ومن لم يكن فيه خير فأكفي المسلمين شره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اعتقاده أن حكم الله هو الواجب، وأن الحكم بغيره من القوانين محرم وكفر، لكنه حكم بالقانون لمصالح يرجوها أو هوى في نفسه، فهذا فاسق من الفساق. نعم، هات الثاني.
قال رحمه الله: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمل به كفر. هذا يستبين منه أن مجرد العمل بشريعة الله لا ينفع وحده، بل لا بد أن ينضم إليه محبة هذه الشريعة، محبة هذه الشريعة والإيمان بها بأنها من عند الله. فإذا لم يكن محبا لهذه الشريعة فإن العمل لا ينفع، والبغض على وجهين: بغض ظاهر يصرح به المبغض لما شرعه الله عز وجل، وإن كانت نافلة، فهذا هو الكافر. والثاني بغض في الباطن، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو أنواع ذكر أهل العلم منها بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أبغضه كله؟ نعم، هذا أول ما يجب بيانه. الثاني مما يجب بيانه في هذا الباب الأدلة من الكتاب، فالأدلة من آية التنزيل الكريم على وجوب محبة ما أنزله الله وشرعه مع العمل أكثر من أن تحصى. منها على سبيل المثال أول سورة إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أكذبهم الله عز وجل لأنهم يقولون قولا ظاهرا ولا يؤمنون به في الباطن. الآية الثانية من سورة القتال وهي قوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. مقتهم سبحانه وتعالى وتوعدهم بالهلاك، ثم ذكر بعد ذلك السبب لما كانوا متوعدين بالتعس والهلاك، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ثم ذكر عقوبتهم فأحبط أعمالهم. هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم جراء ما أبغضوه من شرع الله. الآية الثالثة آية البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال أهل العلم وهو كره لكم أي شاق وشديد، شاق وشديد عليكم لما فيه من مفارقة الأهل والمال وكذلك التعرض لإزهاق الروح، فيحتاج إلى أولي عزيمة صادقة يدفعها إيمان قوي وصبر واحتساب. ثم وهنا نبههم سبحانه وتعالى إلى أن الأمر الظاهري لا يحكم عليه، لا يحكم به، يعني ظواهر الأشياء قد لا يحكم بها، ولهذا قال فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما يدريكم أيها المسلمون. فلعلكم تفضلون القعود وترك الجهاد فيهجم عليكم العدو فيتسلط عليكم فيستبيح بيضتكم. يستبيح أعراضكم ودماءكم ويتسلط على أموالكم. ولعل ما كنتم تكرهونه من الانبعاث للجهاد هو خير، ولا شك أنه خير. لماذا؟ لأنكم ترهبون عدو الله ويكبح الله بكم جماحه وتقوى شوكة المسلمين بما يحرزونه من نصر، بما يهيئه الله لهم من نصر على الأعداء، فيغنمون ويأسرون ويسبون فيهابهم العدو، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تنبيه إلى وجوب تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتسليم للحكم. فأحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على مصالح ومنافع وحكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون الاحتياط للدين وابتغاء السبيل المنجية التي تبرأ بها ذمة العبد إلا بالامتثال لأمر الله بالفعل وامتثال نهيه بالاجتناب وامتثال خبره بالتصديق، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر. فإن ظهرت الحكمة بنص أو إجماع فبها ونعمة، كانت نورا على نور، وإن لم تظهر فلست مكلفا بمعرفة الحكمة، أنت مخاطب بالتسليم للحكم. هذا هو تمام الانقياد. نعم. وهنا بعض الأمثلة. كراهة ما أنزل الله ليست مقصورة على الواجبات، بل هي شاملة لكل شرع الله عز وجل. فكما قدمنا، المسلم مخاطب بمحبة هذه الشعائر والشرائع، كما أنه مخاطب باستعمالها. وقد مضى أن الأمر يعفى عن المرء ما عجز عنه، أما النهي فلا بد من الاجتناب. فمن الأمثلة كراهية الصلاة جماعة، فمن كره الصلاة جماعة يكره الأمر بها، فهذا يقع في الكفر، ركب شعبة من شعب الكفر، لأن صلاة الجماعة في أرجح القولين وأصحهما الوجوب، وهذا قد بسط في مسائل الأحكام. هذا مثال. المثال الثاني وهو في الواجبات، كراهية الحدود، فكيف تقطع يد وكيف تزهق روح مقابل حد من حدود الله؟ لماذا لا يكتفى بالغرامة المالية والحبس؟ هذا فيه تعطيل منافع. هذه شعبة أخرى من شعب الكفر. مثال ثالث، أمر الحق جل في علاه في المداينة بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فمن دافع عن هذا، أعني جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، دافع عن هذا وجادل وجالد وعاند، فهذه علامة الكراهية لهذا الحكم. فهذه الشعبة الثالثة من شعب الكفر. المثال الرابع مما شرع الله سبحانه وتعالى التعدد في النكاح، بل جعله الأصل، والاكتفاء بواحدة رخصة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية، هذا نص صريح، وقد من الله علينا بذكر ما تيسر من حكم التعدد في شرحنا لكتاب التفسير من صحيح البخاري في تفسير سورة النساء، فليراجعها من أحب ذلك. وها هنا وقفتان مع نساء المسلمات. الوقفة الأولى: إذا كانت المرأة تكره الشعيرة وتكره الأمر بها، فقد ركبت شعبة من شعب الكفر، فعليها التوبة والتبرؤ من هذا لأنها ردة. وإن كانت تكره أن يتزوج زوجها أخرى لأن الأخرى فيها مضرة لها، وأخذ بعض ما كانت تناله من زوجها حينما كانت مخلية، فهذا أمر فطرت عليه الغيرة، لكن يعاب عليها وتذم وتمقت وتركب فسقا حينما تؤذيه في نفسه أو في ماله بالتبذير والإسراف، أو في أولاده تغيظهم فيها، أو تستعدي عليه أهلها أو أهلها فتتسلط عليه، هذا فسق، فيجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وأذكر بناتنا بأمر أظنه خافيا على أكثرهن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوته رضي الله عنهن، يعني أزواجه، أمهاتكن يا مسلمات، يجتمعن عند صاحبة الليلة فيتسامر الجميع، ثم تذهب كل إلى بيتها، ويبقى صلى الله عليه وسلم عند صاحبة الليلة. وبهذا العرض تعلمون أن من ينبري للتعدد بعبارات تهون شرعيته، وأنه من سنن الله المحكمة، مثل ما يطلقه بعض الكتاب المثقفين العارين عن العلم بشرع الله والفقه في دين الله، إلا القليل من أن التعدد فكرة فتجب محاربتها والكتابة ضدها إلى غير ذلك. وكذلك ما تعمد إليه بعض الوسائل المغرضة من إظهار هذه الشريعة في مظهر الظلم والتعدي، فيجب التفريق أيها المسلمون والمسلمات بين أمرين في هذه المسألة. الأمر الأول، يجب اعتقادكم أن هذه من شرائع الله ومن سننه المحكمة، فيجب التسليم لشرعيتها والرضا به. الثاني كون الإنسان لا يرغب في التعدد لعدم قدرته على العدل، فهذا أمر فيه مندوحة. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا يجوز اعتبار بعض الظلمة من الأزواج محسوبا على التعدد نفسه، فمن كان هذا اعتقاده فقد أخطأ واتهم الله عز وجل واتهم شرعه واتهم نبيه صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف والجور، وهذه شعبة من شعب الكفر. نعم، التطبيق العملي لهذه الشعيرة يسيء فيه كثير من الأزواج لا يحصون، لكن هذا له دوافع، إما الجهل أو غلبة أو الغلبة فيميل مع جانب إلى آخر، هذه قد بسطت يعني العدل بين الزوجات في كتب الأحكام، فيستغنى بما ذكر هناك وبسط عن إعادته هنا. والمقصود أيها المسلمون أن المسلم يجب عليه أن يعتقد من أصول دينه محبة كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى فرضا أو نفلا، حتى لو كره التراويح، كره شرعيتها، أو كره ركعتي الضحى، أو كره صوم الاثنين والخميس، يقع في شعب من الكفر. نعم، هذا الذي يسلم به دينه، نعم، وتبرأ به ذمته، ويصبح منقادا لله ولرسوله، وتام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العمل قد يكون واجبا وقد يكون سنة، وقد يحول بينه وبين الواجب عجز لا يستطيع معه فعل الواجبات كلها، وهذا هو في مندوحة، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبالله التوفيق، ثم ننتقل إلى ما تيسر من أسئلتكم لعرضها علينا من قبل رئيس اللجنة العلمية الشيخ فؤاد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم،
آمين الله المستعان.
ونبدأ بهذا السؤال الذي طلبتم البداء به في الليلة الماضية، ألا وهو المتعلق بنصيحة أو
اسكت
خذ على جنب بس
اسكت تأدب
ارفقوا بي يا اخوان
اخرجوه
هذا رجل عام،
سلموا الشرطة،
رجل عام كأنه يا شيخ،
سلم الشرطة هم اولى، سلموا الشرطة عوامنا عقلاء ولله الحمد.
كأنه في عقله شيء.
ها؟
كأنه في عقله شيء.
المهم السلطات تتولى. ها؟
أحسن الله إليكم. نبدأ بهذا السؤال الذي طلبتم البداء به، ألا وهو المرأة التي طلبت النصيحة في مسألة العوازل التي تستخدم لمنع الحمل، وجزاكم الله خيرا.
أقول يا بنتي، أولا لا يحل لمسلم ومسلمة قطع النسل بالكلية، فهذا أخشى أن يوقع صاحبه في الكفر إذا كره شعيرة طلب النسل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالودود الولود، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وقال مكاثر بكم الأمم. ثانيا، أنا لا أدري عن حالك حتى أفتيك بالرخصة أو عدم ذلك، لكن أحيلك على نفسك لما أوجب الله عليك من خالص التدين له، وقد شرع لك ولزوجك كثرة النسل، وهذا من التدين لله عز وجل، لأنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، إذا أفتاك طبيب مسلم استشاري فما فوق أن الحمل أو أنك لا تصلحين للحمل، كأن يكون بك مرض القلب أو غيره من الأمراض التي يقويها الحمل ويعرضك لخطر هلاك أو تعطل بعض أعضائك، فلا مانع من منع الحمل بأية طريقة، لولب أو حبوب أو غير ذلك. أمر رابع، يجب التفريق بين تنظيم النسل وقطع النسل، فقطع النسل أو حجب النسل هذا تقدم الكلام فيه، أما تنظيم النسل فهذا في حق شريعة الولادة، فكثير من النساء يكون بين المولود والمولود سنة تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لكن هذا متى تعرفه؟ بالمولود الثاني فما بعده، لأن المولود الأول ليس به عبرة، فبعض النساء تحمل من أول ليلة وتلد بعد أشهر، بعد 9 أشهر أو 10، فلا يقال هذه شريعة الولادة لأن التجربة لم تكن. فإذا كانت شريعة الولادة بالتجربة فلها أن تنظم حملها بحيث يكون بين المولودين 3 سنوات أو 4 سنوات حتى يرتفع المولود الأول عن الثاني، ولن يستغني عنها أولادها، حتى الذي عمره 10 سنوات أو أكثر هو محتاج إلى أمه، لكن حاجة دونه حاجة أكثر من حاجة، فالذي عمره 2 أو 3 أحوج، والذي عمره 4 أقل حاجة، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عما يذكره بعضهم من جواز الخروج على الحاكم الفاسق بما حصل من أحد السلف، فما قولكم حفظكم الله؟
أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اصطفاه وأوجب على العباد طاعته واتباعه، وشرط اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وتفصيل القول في معنى هذه الآية يطول، فإذا تقرر هذا فإنما حدث من بعض السلف من الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم أجمعين، هذا لا يحتج به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وعلى إجماع، وكذلك لا يحتج به على إجماع غيرهم من الصحابة والتابعين. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الأخذ بأسهل الأقوال في المسائل التي يسوء الخلاف فيها عند الضرورة؟
أقول في الأمور التي للمسلم فيها التخيير بين الفعل وعدمه فهو مخير في الأسهل، وهذا أمثلته كثيرة، ومنها الرخصة في الصوم في السفر أو الفطر. نعم، فهنا الأفضل الأخذ بالرخصة لأنها أسهل. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني واجباته. هذا الباب واسع، ومحل بسطه القواعد الفقهية التي دونها علماء الإسلام وشرحها من بعدهم. نعم، أما تتبع الرخص وتتبع الخلافات فهذا خطأ، فالواجب على المسلم الحاذق الذي عنده فقه وأهلية النظر أن يأخذ بما يسعفه الدليل ويسنده ويقوي، وأما العامي فيعطى خلاصة وحاصل فقط ولا يحتاج إلى بسط الخلافات. هذا الذي أعلمه حتى الساعة في هذه المسألة. نعم.
وهذا آخر يقول: رجل سرق مبلغا من المال من امرأة وهي لا تعلم بأنه هو السارق ولم تشاهده، إلا أنها لما ذهبت لتأخذ مالها من المكان الذي وضعته فيه لم تجده، ومن هول المصيبة عندها أسقطت الجنين الذي في بطنها ونزل ميتا. وهذا السارق يسأل الآن، يقول: ما هو طريق التوبة لي وجزاكم الله خيرا؟
أقول: أولا، إن كان يعرف هذه المرأة حق المعرفة يعرفها، فليرد مالها مستعملا المعاريض. هذا استلفته مثلا من شخص وقال إنه لك، أو هذا المال أنا اقترضته منك أو اقترضته إحدى أقاربي وأنت نسيتي لطول الوقت. لأن نخشى أن لو أخبرها وصرح لها لفضحت ورفعت عليه قضية، والقضية مركبة. الأمر هذا أولا. الثاني
الأذان يا شيخ.
نعم
الأذان.
طيب، نتابع الإجابة بعد الأذان إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. أشهد أن لا
لا إله إلا أنت، الحمد لله. أقول بدالي أن القضية مركبة من قضيتين ولا تنحل إحداهما إلا بالأخرى، ولهذا فإني أرجع عن كلام الأول فأقول مستعينا بالله، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. أقول الجنين هذا الجنين الذي سقط فيه غرة وهي عبد أو أمة، وهذا متعذر الآن، ففيه خمس من الإبل قيمة خمس، وسمعت أن المحاكم قررت أن الدية 300,000، فخمس إبل قيمتها 15,000 مع رد المال، لكن هذا وإن كان يكلفه ويعرضه لما لا بد له منه من المقت واللوم، لكن لا خلاص إلا بحل الأمرين جميعا، يرد المال ويرد ويدفع دية هذا الجنين لأمه، وودي على عاقلته، هو على العاقلة. نعم. ولكن عليه نوصيه أن يوسط أهل الخير والوجاهة والثقة عند الطرف الآخر. نعم. وإن أبوا إلا مرافعته فهذا شيء أمر، فهذا أمر آخر، فلو كانت السرقة وحدها لهان الأمر، لكن إسقاط هذا الجنين نعم، فيحتاج الأمر إلى، قد يحتاج الأمر إلى مرافعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول نعم. يوجد في الغرب واعظ يقول إن المكتوب في المصاحف ليس قرآنا، إنما القرآن الحقيقي هو المقروء على الألسن والمحفوظ في اللوح المحفوظ وفي صدور الناس، وإنما المكتوب في مصاحفنا عبارة عن القرآن كالنقد الورقي في أيدي الناس، ليس لها قيمة لذاتها، وإنما المعنى القيم محفوظ في مكان آخر تدل عليه الورقة. يقول هذا السائل: وبدأ ينتشر هذا القول بين بعض الناس يقولون المصحف وما فيه حبر وأوراق وليس قرآنا، فما موقف المسلم من هذا الكلام جزاكم الله خيرا؟
أولا إذا ثبتت هذه المقولة عن ذلكم الواعظ فإني أحذر المسلمين والمسلمات من الاستماع إليه، فإنه مختل، إما ضال مضل وإما فاسد العقل. ثانيا هذا الرجل خالف إجماع أهل السنة، فقد أجمعوا على أن القرآن كيفما تصرف فيه تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في الألواح أو في المصاحف فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل. وهذا إنما استعمل القياس العقلي، وهذا هو منشأ الضلال، وأنا أظنه سوف يتدرج حتى يقول القرآن قسمان لفظ ومعنى، فالمعنى هو كلام الله والحروف واللفظ هذا مخلوق، أظنه لا يقف إلا عند هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما ضابط قبول الهدية من الطالب إلى المعلم، وهل الدعوة إلى الغداء أو العشاء داخلة في هذا؟
الأصل عدم قبول الهدية من الطالب لأنها مظنة المحاباة والمجاملة، لكن يستثنى أحوال. الحال الأولى أن يرد المعلم مثلها، يرد المعلم مثلها، فإذا أهدى إليه قلم أهدى إليه مثله أو خير منه، وإن كان لا يقدر اعتذر عنها وشكره وأحسن الثناء عليه، نعم، وطيب خاطره، نعم، وبين له أن هذا يا بني محرم بيني وبينكم. الحالة الثانية وهي الدعوة على طعام، إن كانت الدعوة خاصة بالمدرسين من طلاب هذا خطأ، هي من الهدية المحرمة. أما إن كانت عامة، حفلة عرس أو عقيقة دعي إليها هؤلاء وغيرهم من أهل الحي والمعارف، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنهم لم يكونوا مقصودين أصلا، هي معترضة كما يقولون. الحال الثالثة إذا تخرج الطالب في المدرسة أو انتقل منها إلى مدرسة أخرى، فلا مانع أن يكرم بعض معلميه، وإن كرم المدرسة كلها أفضل، ولو بهدية كتب لمكتبة المدرسة أو الأساتذة. الحال الرابعة إذا غادر المدرس تلك المدرسة ولم تكن له علاقة بها، إما تقاعد أو استقال أو انتقل إلى جهة تعليمية أخرى أو إلى جهة حكومية أخرى، فأراد طلابه أن يكرموه اعترافا بفضله، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ذكرتم أن صلاة الجماعة واجبة، فهل من صلى منفردا لا تصح صلاته؟
يا بني، لماذا أدمجت قضية في قضية؟ نحن وغيرنا تكلمنا في هذه وبينا شروط وجوب الجماعة على الرجال، ولعلي أعيدها أو بعضها. أولا البلوغ، الثاني العقل، فالمجنون والمعتوه لا تجب عليه الجماعة، الثالث سماع النداء المجرد دون مكبر صوت، فإن مكبر الصوت لا عبرة به الآن، يعني يسمع النداء أو يمكنهم سماع النداء، لأن المؤذن قد تعترضه عوارض أو هم يشغلهم شاغل. نعم. الرابع الأمن، أمن الطريق، يأمن على نفسه أو وأهله، يأمن إذا خرج. فإذا تحققت هذه الشروط وجبت صلاة الجماعة، نعم. وأما صلاة المنفرد لعذر فهذا لم نتناوله في المسألة، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لعن الكافر بعينه وكذلك لعن المتبرجة؟
لعن الكافر بعينه إذا كان يظهر العداوة للإسلام وأهله فهذا يلعن بعينه، كالذي يمتهن مصحف أو يتطاول على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يلعن بعينه لأن عدو الإسلام، نعم. أما الساكن الساكت الوادع فهذا يدعى إلى الإسلام بحكمة وموعظة حسنة، فإن استجاب فكان بها، وإلا يترك ويحفظ له عهده ويخالق بالمخالقة الحسنة، كان جارا ترعى حرمته في نفسه وماله وعرضه، ويجوز الإهداء إليه. نعم. وأما المتبرجات فيجوز لعنهن على سبيل العموم، فيقول لعن الله المتبرجة، لعن الله المترجلة، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أما المعينة فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما قولكم في من يقول إن الحاكمية أخص خصائص الألوهية؟
هذا ليس بصحيح، فالحاكمية هي في الألوهية من جهة وفي الربوبية من جهة أخرى، فاعتقاد أنها من شرع الله المحكم الباقي حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا من الربوبية، من معاني ربوبية الله عز وجل. نعم. ومن حيث الألوهية التقرب إلى الله بهذا الحكم، حكم الله، تقرب إلى الله بتنفيذه وإن كان فيه ما فيه من المشاق، فهذا يدخل في الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه مجموعة من السؤالات متعلقة بشراء السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك الإيجار.
أقول: الذي أعلمه في باب البيوع من المعاملات في باب العقود أن العقد، أن مجلس العقد يجب أن ينتهي مجلسه بواحد من أمرين: إما البيع فيتخلى عنه المالك، سيارة، بيت، أي شيء، أو ينتهي بعقد إجارة وفق الشروط المعتبرة، فإذا تفرق وجب هذا العقد كالبيع. فالمؤجر يعني العقد الذي ينتهي بإجارة، العين المؤجرة تعود إلى مالكها بعد انتهاء مدة الإجارة، وإن أراد المستأجر أن يشتري عقد عقدا جديدا على البيع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من فرنسا يقول: هل تجوز المشاركة في الالتماسات لطلب تغيير قانون منع النقاب؟ ويقول: هي عبارة عن توقيعات عبر الإنترنت دون الخروج من المنزل.
يعني كأنهم يكتبون إلى الدولة. نعم. معروضا يطلبون فيه كف الدولة عن المتحجبات وأمرها بإلزامهن الكشف. أولا، من قرت في بيتها ولم تخرج، ما علمت أن الكفار في فرنسا أو غيره يدخلون عليها ويلزمونها بكشف الوجه في بيتها، أو كانت في السيارة ماشية، ما علمت هذا، وإنما الذي أعلمه في من تخرج في الشوارع العامة وفي الأسواق يأمرونها بكشف الوجه، فإن كانت خرجت لضرورة كالطب كالتطبب أو أمر لا بد لها منه، حاجة لا بد لها منها، فكشف الوجه في حقها ضرورة، يرتكب أخف الضررين خشية أن يعتدي عليها كافر فيعريها أكثر ويتعدى على حرمة جسدها أكثر، فيرتكب هنا أخف الضررين. بقي معروض يكتبه وجهاء المسلمين والعقلاء منهم، وإذا دعت الدولة إلى يعني كثرة أصوات، أرى أنه لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقوم باستقطاع مبلغ من المال الفائض عن حاجتي وحاجة أهل بيتي، وأقسمه بين ابني وابنتي بالتساوي، وأدخره لهم مع إخراج زكاته في موعدها، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من أن أعطي الذكر ضعف ما أعطي الأنثى؟
أولا يا ابن لما تعمد إلى هذا التصرف؟ احفظ مالك ولا تتصرف هذا التصرف، وأخرج زكاة ما حال عليه الحول في شهر معين مثل رمضان، أخرج الزكاة، أدي الزكاة منه على 1025. نعم، وأعطي ابنك ما يحتاجه، والبنت ما تحتاجه مثيلاتها من البنات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من ليبيا، يقول: هل علامة الجمع الحسابية الزائد تعتبر صليبا؟ وما الضابط في معرفة الصليب؟
الضابط الصليب هو جاء من مسلك يهودي نصراني، لأن النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا المسيح صلى الله عليه وسلم وصلبوه، ولم يكن ذلك، فهي هيئة مصلوب، هيئة مصلوب، فلا أستطيع أن أقولها أن هذا من علامة الصليب، لكن لو رمز بكلمة زاء، حرف الزاء الممدودة، أولى وأحوط، والله أعلم. لعل عندنا مدرس رياضيات هنا يعطينا رأيه، هل يوجد مدرس رياضيات من حضور؟ كانوا غير موجود. طيب لا بأس،
نكتفي بهذا يا شيخ.
نعم
نكتفي بهذا.
طيب تقام الصلاة.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.